يسر إخوانكم في موقع الإبانة السلفي أن يقدموا لكم هذه المادة.
الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، ففي هذا اليوم الخميس الخامس من ذي القعدة من عام 44 و400 للهجرة، نرحب بفضيلة شيخنا الوالد أبي عبد الله أزهر صنيق رحفظه الله تعالى ومتعه بالصحة والعافية، كما نرحب بجميع إخواننا المستمعين في لقاء جديد من ساعة إجابة، وهو اللقاء 49 بعد 100 الأولى ضمن الموسم الثالث من دروس الإبانة السلفية، سائلين المولى جل وعلا أن ينفع بها الجميع. يقول السائل: سائق عتاد الحفر في شركة لأشغال الطرقات والتهيئة، أشرفت هذه الشركة على مشروع سكنات عدل، ما حكم عمله في هذه الحال وما توجيهكم؟ جزاكم الله خيرا.
الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أولا، نحمد الله تبارك وتعالى الذي وفقنا بفضله ومنه وكرمه لاستئناف برنامجنا في هذه الإذاعة التي أسأل الله عز وجل أن يجعلها مباركة علينا وعلى سائر إخواننا. ومع أول لقاء من هذه اللقاءات التي نحاول من خلالها أن نجيب على بعض أسئلة إخواننا، مستعينين بالله جل في علاه، وراجعين إلى علمائنا وأئمتنا، لأننا لا ندعي لأنفسنا أننا في رتبة الاجتهاد، إنما عملنا قاصر على تقريب علم علمائنا وأجوبتهم وأقوالهم بتبسيطها واختيار الراجح منها، لأننا وإن تعبدنا الله جل وعلا بإجلال العلماء ومعرفة قدرهم ومنزلتهم ولزوم غرزهم لا نعتقد فيهم عصمة من الزلل والخطأ، وبالتالي كان لزاما علينا أن نربي أبناءنا وإخواننا على لزوم الحق دائما وأبدا، ولزوم الحق لا يتنافى ولزوم غرز العلماء الربانيون الذين يتقربون إلى الله تبارك وتعالى بنشر هذا الخير، محافظين على تركة نبيهم صلى الله عليه وعلى آله وسلم، صادقين مع أمته، ناصحين لها. فنسأل الله عز وجل أن يثبتنا على مثل هذه الأصول العظيمة، وأن يوفقنا لما يحبه ويرضى عنه ربنا تبارك وتعالى. ومع أول سؤال من أسئلة هذا اللقاء ضمن هذه المواعيد، ومع أول سؤال من أسئلة هذا اللقاء الذي أسأل الله عز وجل أن يجعله لقاء نافعا طيبا، وهذا السؤال متعلق بصيغة من صيغ المعاملات المتعلقة بصيغة من صيغ الحصول على السكنات في بلدنا هذا، وهي صيغة عدل. ومعلوم أن هذه الصيغة تفتقد إلى بعض شروط التعامل الشرعي والمعاملات الشرعية التي لا تكون كذلك إلا باستفاء الشروط وانتفاء الموانع. وهذا النوع من المعاملة يندرج تحت البيع بشرط الإيجار والتمليك. ومن بنود هذه المعاملة بعض المخالفات الشرعية جعلت منها غير محققة لشروط صحتها. ولا نطيل في هذا الموضوع المتعلق بالشروط، ونقول بما نعتقد في هذا الموضوع، وأنها صيغة من الصيغ الغير جائزة. هذا الذي نعتقده وندين الله جل وعلا به. وإذا كان الأمر كذلك لا شك ولا ريب أننا نبني على أصل هذه المسألة، يعني في حكمها، فيما يتعلق بها كالمشاركة في بنائها أو عقد من عقودها وما إلى ذلك. والسؤال متعلق بهذا السائق الذي جاء في سؤاله يسوق عتاد الحفر في شركة أشغال الطرقات، وأشكل عليه كون هذه الشركة دخلت في مشروع إنجاز هذه السكنات التي تتم بعقد لا يجوز شرعا، فهل يحمل هذا على النهي من قوله تبارك وتعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، والقاعدة النبوية في باب المعاملات إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه، يعني إذا حرم هذا الصيغة من صيغ العقود فإنه حرم كل ما ينتج عنه من المعاملات التي تصب في إنجازه أو تحقيقه من باب عدم جواز التعاون على الإثم والعدوان الذي نهينا عنه شرعا. وبالتالي فإن مثل هذا العمل لا يجوز شرعا أن تكون هذه الشركة مساهمة في هذا الإنجاز للسكنات التي يتحصل بعقودها الغير محققة للشروط المبيحة لمثل هذا العمل، وبالتالي يكون أو تكون المشاركة نوع من أنواع التعاون على الإثم والعدوان. وهذا جواب على المسألة. وأما التوجيه فالواجب علينا أن نبني البيت بعقود شرعية حلال طيبة، لأننا سنسكن فيها أقرب الناس إلينا، فلا ينبغي أن نغشهم. إذا اقتنعنا بهذا الحكم المتعلق بهذه المعاملة، وأبشر إخواني أن المسلم إذا ترك شيئا لله لما علم حكمه نبشره ببشرى النبي عليه الصلاة والسلام، من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه، والإنسان دائما وأبدا يقدم ما يرضي الله جل وعلا، والذي يرضيه وما أحله لعباده. ولهذا كان من دعاء نبينا عليه الصلاة والسلام: اللهم اكفني بحلالك عن حرامك وبفضلك عمن سواك. وهذا الدعاء يعني ينفي الفقر على ابن آدم، وفيه الاعتماد وحسن التوكل على الله وحده لا شريك له. هذا جوابي على هذا السؤال.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: إمام مسجد بلدتنا نحسبه سلفيا إلا أنه من أتباع الصعافقة الأول، وله طعونات واضحة في المشايخ، وبعد مناصحته وهجر الإخوة له توقف عن الطعن مع اعتقاده أن الحق مع جماعة الإصلاح، والآن يطلب من الإخوة التعاون معه في العمل الدعوي في المسجد كتحفيظ القرآن وإمامة الناس، قطعا للطريق على جماعة الإخوان بحكم إدارتهم لشؤون المسجد، فهل يتعاونون معه في هذه الحال أم يستمرون على مقاطعته وهجره؟ وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أقول جوابا على هذا السؤال المتعلق بمعاملة المخالفين من أهل الأهواء وغيرهم في كيفية التعامل مع مثل هؤلاء الذين ابتليت دعوتنا المباركة بهم بالانتساب إلى السلف زورا وبهتانا، وهذا في مخالطة المنحرفين والمخالفين عن المنهج القويم. من مقتضيات التزام منهج أهل السنة والجماعة أن تكون محققا لأصولهم ومباعدا لأصول غيرهم كالخوارج والقدرية وغيرهم من أصحاب الأهواء الذين أصل من أصول منهجنا مخالفتهم وعدم الاجتماع بهم. هذا أصل معلوم من دين الله، جعله الإمام أحمد في أصول السنة من أوائل أصولها، وكذا من كتب في أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة، بل علامة الصادعين بالحق من علمائنا وأئمتنا أنهم ينشرون الحق ويحذرون من الباطل بكل أنواعه، سواء كان في العقيدة سواء كان في المنهج، ولا بد من ذلك، لا بد من ذلك. وهذا يفرق فيه من كان على هذا الحال، أي بين الحق والباطل فيه، بالرجوع إلى الأصول ومصادر هذا الأمر والتحاكم إلى أئمة السلف في هذه الأمور كلها. هل كان أئمة السلف ينصحون أو لا يرون حرجا في مجالسة ومسايرة أهل الأهواء والبدع، يدعون لضلالاتهم أو يوالون ويعادون على هذه الأصول المخالفة كما هو شأن هذه النابتة التي ابتلينا بها؟ لم يكتفوا بمخالفة الحق وإقرار الباطل، بل زادوا عليه الموالاة والمعادات على الباطل. من يقول بالإنكار العلني هذا هو السلفي الذي على الجادة عندهم، ومن يخالف فهذا المنحرف في اعتقادهم كذلك، ويجعلون مخالفته من المؤاخذات التي تسقط عدالته وتجرحه وتبعده عن صفة لزوم منهج أهل الحق مع الأسف الشديد. وما خجل من نفسه من جعل من مؤاخذات أخيه المنهجية أنه ينشر ما خالف هواه، ينشر فتوى للشيخ الحيدان في هذا الباب، وبعضه يؤازره على ضلاله وباطله وينصح بحذف هذه الصوتية كأن صاحبها رأس من رؤوس آل البدع والأهواء. وهذه علامة السنوات الخداعات التي قال فيها النبي عليه الصلاة والسلام: يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق ويؤمن فيها الخائن ويخون فيها الأمين. نسأل الله العفو والعافية. هذه هي العلامات أو الصفات التي يميز الناس بها صاحب حق أو صاحب هوى. نسأل الله جل وعلا أن يجيرنا. ومن ورد ذكرهم في السؤال لا شك أنهم أصحاب الأهواء، لأنهم لا يرضون بالتحاكم إلى الحق والجلوس لمناقشة المسائل التي تنتقد عليهم أو ينتقدون فيها غيرهم. أهل الحق لا يحكمون على المخالف قبل أن يسمعوا منه، هذا صنيع أهل الجور عيادا بالله. والعقلاء جميعهم اتفقوا على أن الرجل لا يحكم عليه إلا بعد السماع منه، أما الحكم من غير سماع أو حكم عليه مع إقفال بابك عليه هذا هو الظلم بعينه، الذي ما اكتفى المخالف بأن يخالف ولكن زاد في الشر بإهانة من خالفه ولو كان محقا. فمثل هذا الإمام لا يجتمع معه على مثل هذا الأمر، بل يجتمع معه حتى تجتمع الكلمة، ويتعاون معه حتى يكون أهلا لمثل هذه الثقة والتي تكون في مثل هذا الأمر الذي هو عبادة من أجل العبادات عند الله، أن تكون معه في الدعوة إلى الله. وهو صاحب هوى متبع لأهل الانحراف، وأنت صاحب حق متبع لأصول أهله، وهذا ادعاء منك، والادعاء لا تكون فيه صادقا إلا إذا وافقت أصول هذا الادعاء، يعني أنك على أصول أهل السنة والجماعة. فإذا كانت مثل هذه الأعمال الإنسان يستقل فيها عن الإمام، يعني يقرأ القرآن أو يحفظ الشباب إخوانه ويكون هذا فيما بينك وبينهم، ما هوش يكون ذريعة لتكثير سواد هذا الإمام بأن ينسب العمل إليه، قال إمام فلان راه يدرس القرآن، هو لا يدرس ولا هم يحزنون، إنما استغل هؤلاء الشباب لتحقيق هذا المأرب. وهذا في الحقيقة من التعمية والكذب على الناس، يغيب هو في صلواته مخالفا أمر ولي أمره وغير أمين على ما استؤمن عليه من وظائف الإمام في المسجد ليقضي مآربه، يقضي مآربه، يتقدمون ليصلون وهو مضيع لهذه الصلاة. وقد يكون هذا ليس من التعاون على الخير، قد يكون إعانة على هذا الشر، وينصح لما تغيب وأنت مستأمن على وظيفة شرعية ينبغي أن تكون أمينا فيها. فالذي نعتقده في هذا أنه يعمل في هذا المجال، يعني في الدعوة أو التعليم، قاصدا بهذا وجه الله تبارك وتعالى، وليس قاصدا التعاون مع هذا المنحرف المخالف الذي اجتمعوا جميعا على الشر الذي فيه من الطعن في الأفاضل من المشايخ والدعاة وطلبة العلم بمجرد أنهم خالفوهم. هذا كل أول طالبناهم بالجلوس ووضعنا لهم شروطا قبله ووافقنا عليها الأئمة، ثم بعد ذلك نكسوا وادعوا علينا كذبا وبهتانا أننا أبينا الجلوس معهم، وهذا والله كذب وافتراء. نحن منهجنا ونحن ندعي أننا أهل سنة وجماعة، نفر من الجماعة والاجتماع ونأبى الجلوس الذي يحقق لنا هذا الاجتماع. إذن نحن كذب في ادعائنا، نسأل الله عز وجل أن يجيرنا من الكذب وأهله. هذا افعلوا معه ما فعله إخوانكم لما اشترطوا عليهم، وهذا كدليل على صدق نيتهم أن يجلسوا بتلك الشروط. أنت مميع في دعوتك، تخالط من هب ودب، بل وتزكي المنحرفين ورؤوسهم، وتدعي أنك معي في هذا المنهج. نحن براء من هذه الأصول الفاسدة والكاسدة، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يمن علينا بلزوم الحق وأهله، والله أعلم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: بعض العوام يتصيدون أخطاء بعض السلفيين للطعن فيها والتنفير عنها، فما نصيحتكم لهؤلاء وكذلك للإخوة السلفيين، وجزاكم الله خيرا؟
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. هذا السؤال أصبح الآن يمثل ظاهرة من الظواهر السلبية يتحجج بها المفلسون المنحرفون، سواء بسبب فتنة الشهوات أو فتنة الشبهات على حد سواء. فالذي ما استطاع أن يحمل نفسه على لزوم ما أمر به ربه تبارك وتعالى وأرشد إليه نبيه عليه الصلاة والسلام يتحجج بمثل هذه السقطات، والتي هي فاسدة من أصله، من من أصلها فاسدة كاسدة، يبرر لانحرافه بانحراف من يحسن بهم الظن من الملتزمين بالسنة المظهرين لتمسكهم بما كان عليه سلفهم، وهم بشر كسائر البشر، قد يخطئون، قد يقعون في الزلة والانحراف في مسألة أو مسائل، لأنهم ما خرجوا عن قول نبيهم كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. هؤلاء يخطئون، والإنسان إذا أخطأ مباشرة يتوب إلى ربه تبارك وتعالى ويرجع عن خطأه. ولهذا عد أئمتنا أركان السعادة ثلاث في هذه الحياة الدنيا، كما قال ابن القيم: إذا أذنب استغفر، وإذا أنعم عليه شكر. الأصل الثاني: وإذا ابتلي صبر، ابتلاه الله جل وعلا بالسراء أو الضراء، صبر على البلاء واحتسب، والله جل وعلا يعوضه خير. فينبغي أن ننظر إلى أخطاء غيرنا مهما كانت بمثل هذه النظرة الشرعية، الأخطاء التي تستوجب منا النصح لأصحابها، هذا أولا، تستوجب منا الدعاء لمرتكبها، أن ندعو له أن يمن الله عليه بالتوبة والرجوع إلى الله تبارك وتعالى، هذا هو المطلوب، وليس التشفي، وليس فرصة للطعن فيما يظهره من صحة منهج. نروح هنا أن نطعن في مذهبه الذي التزمه أهل الحق من لدن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ومن كان معه من أصحابه الكرام إلى يومنا هذا. هذا ظلم وافتراء، فلا تبرر أخطاءك بأخطاء غيرك، ولا ينبغي أن تكون على القاعدة الشيطانية: إذا عمت خفت. ينبغي أن تجعل همك إرضاء الله تبارك وتعالى، ولا تلتفت إلى الخلق، لا تلتفت إلى الخلق سواء كانوا معك أو خالفوك أو فارقوك أو طعنوا فيك، هذا ليس منهج سليم. فنسأل الله تبارك وتعالى العفو والعافية. وهذا يعني كما ورد في السؤال، هذا من صنيع العوام الذين في غالب أمرهم أصحاب طوام، يتصيدون الزلات والعثرات، يجعلونها مبررا للانزلاقات التي يقعون فيها. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجيرنا من شرهم، وأن يحفظنا وسائر إخواننا من شرورهم وطعناتهم، والله أعلم، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: فرضت علينا دراسة مادة الموسيقى في المتوسطة، ندرس فيها تعريفات المغنين، والأستاذة تقوم ببعض الموسيقى بمكبرات صوت في القسم، وإذا طلبت الخروج رفضت وإذا لم أحضر الحصة يستدعون والدي، وقد يؤثر ذلك في معدلي الدراسي، فما نصيحتكم؟ وهل أأثم إن درستها من أجل المعدل فقط؟ وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. هذا السؤال المتعلق بما فرض على أبنائنا من تلاميذ المدارس من دراسة هذه المادة الخبيثة، لأنها محرمة على المسلمين، بل نقل بعض علمائنا الإجماع على تحريم المعازف. ومنذ متى أصبح هذا الشر مادة علمية؟ إذ المعروف أن تلاميذنا استأمنا هذه المؤسسات التعليمية عليهم، أعطينا لهم فلدات أكبادنا ليعلموهم الخير لا الشر، المواد التي تنفعهم. ما كانش مقرر أو مادة مقررة في مدارسنا تسمى حفظ كتاب الله تبارك وتعالى أو حفظ متون السنة، وهذا من الخير، بل هو أعظم الخير. وندير لهم مادة اسمها الموسيقى، أو اسمها رقية الشيطان، يروح يتعلم كيفاش يعزف بالكمان ويعزف بالدربوكة ويعزف سبحان الله العظيم. هذا لا يستقيم أبدا أبدا، ولا يجوز لمسلم أن يطيعهم في هذه المعصية، ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. نحن نعتقد وجوب طاعة ولاة الأمر، ونعتقد مع هذا أن هذه الطاعة يعني طاعة هؤلاء منوطة بطاعة الله عز وجل، فإن خالفوا أمر الله فلا طاعة، خالفوا حكما من الأحكام الشرعية لا طاعة. والقاعدة في هذا الباب لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. ولكن هذا لا نجعله مبررا للطعن فيهم والإنكار العلني عليهم في غيبتهم، بل نمشي في الطرق الشرعية، نمشي بالطرق الشرعية، نجعل لجنة من أولياء التلاميذ تمثلهم وتدافع عن حقوقهم وترفع المظالم إلى ولاة الأمر في شأنهم. احنا الحمد لله ولاة الأمر يسمعون لنا ويهتمون بانشغالاتنا، هذا نعجز عنه أن تقوم لجنة من أعيان المنطقة والبلدة أو البلد بأسره ويقولوا هذا احنا خط أحمر كما يقال، أبناؤنا لن يدرسوا الموسيقى لأنه حكم شرعي. وهؤلاء اللي أرهقونا بما يلوكونه بألسنتهم، المرجعية، ها المرجعية، احنا المرجعية الأولى هي المرجعية الدينية، سواء تعلق الأمر بالإمام مالك والمالكية، تعلق الأمر بالشافعي والشوافع، لأن هذا الأئمة الأربعة متفقون على تحريم الموسيقى. فنرفع هذه المظلمة ونثبت على موقفنا. هذا ما هوش دعوة للتمرد، هذا دعوة للثبات على الحق، وسيستجاب لنا بإذن الله تبارك وتعالى. وش يديروا التلاميذ كلهم أصفار في هذه المادة؟ خلي يديروا أصفار، والله تبارك وتعالى أعلم. هذه يعني نصيحتي لإخواني الذين يهتمون بشؤون أبنائهم، لابد أن يكون اهتمامهم مؤيد بموافقة الشرع والثبات على حكم الله تبارك وتعالى، لأن الغاية عندنا لا تبرر الوسيلة. والله تبارك وتعالى، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: إذا أثبتنا صفة السمع والبصر لله جل وعلا، هل يلزم منه أن نثبت الأذن والفم، أم هذا من التكييف؟ وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما السؤال الخامس والمتعلق بمسألة من مسائل الاعتقاد، وبالتحديد مسألة من مسائل الصفات لله جل وعلا، وباب الصفات أهل السنة والجماعة لهم أصول يسيرون عليها فيه، أنهم يثبتون ما أثبت الله لنفسه أو أثبته نبيه في حقه من غير تأويل أو تمثيل أو تحريف أو تشبيه. وبناء على هذا الأصل، فإن أهل السنة والجماعة يقررون في عقيدتهم كما ذكر هذا اللالكائي في شرحه لأصول السنة، لأصول اعتقاد أهل السنة، قال أو في معنى قوله أن أهل السنة والجماعة يعتقدون أن إثبات الصفة لا يستلزم إثبات آلتها، بمعنى إذا أثبتنا صفة السمع، والمعروف عندنا أن آلة السمع هي الأذن، هذا لا يستلزم أن نثبتها لله جل وعلا، لأن صفات الخالق ليست كصفات المخلوقين، لقوله تبارك وتعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع العليم. بمعنى أن الإثبات الثاني لا بد فيه من دليل، دليل سمعي، أن لله أذن وأن لله بصر عين. إذا وجد هذا في نص من النصوص الشرعية آمنا بهذا، آمنا بالصفة وآمنا بآلتها كما أثبتها ربنا جل وعلا. هذا الذي عليه أهل السنة في هذه العقيدة، والعلم عند الله جل وعلا.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: اشتريت من الصائغ سلسلة، واتفقت معه على الدفع كل شهر على أن تبقى السلسلة عنده حتى أتم المبلغ، ما حكم فعلي هذا؟ وهل يشترط عند إتمام دفع المبلغ إعادة وزن السلسلة؟ وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. المعاملات المالية خاصة إذا كانت مختلفة في نوعها وكانت من الأصناف الربوية، وثبت في مثل هذه المعاملة اللي قال السائل فيها أنه اتفق مع سائغ أن يبتاعه سلسلة يعني من ذهب، لكن قال له السلسلة تبقى عندك وأنا أدفع لك كل شهر حتى أستوفي المبلغ، يعني قال 10 ملايين، يقول له مثلا كل شهر أدفع لك 1,000,000، بعد 10 أشهر يجتمع عند هذا السائغ قيمة السلسلة، ولكن بشرط لابد يكون سعرها في وقت قبضها تبقى على هذا السعر، لأنه لو يختلف سعرها لابد أن يشتريها بقيمتها الحالية لا بقيمتها السابقة. فإذا تم له هذا أعطاه المبلغ، لأنه عند اختلاف النوع يكون يدا بيد، هذا هو الشرط، ومثل ما وصفه النبي صلى الله عليه وسلم ها وها. فإذا تمت بهذه الصورة فهي صورة جائزة ولله الحمد والمنة. هذا جوابا على هذا السؤال الذي على كل حال يكثر التساؤل عنه، والعلم عند الله.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يجوز لإمام المسجد أن يستعمل الأغراض الزائدة عن حاجة المسجد ويجعلها في بيته التابع للمسجد كالزرابي ومواد التنظيف وغيرها، وجزاكم الله خيرا؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، هذا كذلك سؤال متعلق بمعاملة من المعاملات المتعلقة بالأوقاف، والأوقاف هي الأشياء التي يوقفها أصحابها على أمر ما من الأمور الشرعية، يعني مكبرات صوت وقف على المسجد لاستعمالها، أدوات كالمكيفات أو الكراسي والطاولات لتستعمل في المسجد، هذه كلها تعتبر وقف على المسجد، ولا يجوز التصرف فيها بخلاف ما أوقفت من أجله. فإمام المسجد ما عندوش حق التصرف في أوقاف المسجد كما يشاء، هذه التصرفات ينبغي أن تكون تصرفات شرعية. فإذا أوقفت على المسجد لم توقف على إمام المسجد، فلا يجوز له أن يستعمل شيئا منها في غير ما أوقفت له أو من أجله. جابوا للمسجد مكيفات واستعملنا ما نحتاجه منها وبقي مكيف أو مكيفين، ربما الإمام يقول هذا زائد أستعمله في بيتي على نفسي وولدي، يقال له هذا من التعدي وهذا فعل محرم، والوقف إذا استغنى عنه أهل المسجد انتفعوا بثمنه جاز لهم، وهذا ما هوش تصرف فردي، المساجد كلها عندها لجان، لجنة المسجد يستمعون ويبينون ويبينون هذا الوقف، ويبين كذلك المصرف الذي يراد استبداله لصالح المسجد من هذا الوقف، يبيعوا هذوك المكيفات مثلا ليشتروا بها منبرا أو شيء من هذا الأمور المتعلقة بالمسجد. هذا الواجب وهذا الذي عليه علماؤنا ولله الحمد والمنة جوابا على هذا السؤال.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما حكم تأجير محل لشخص يبيع فيه الدجاج استفاده من قرض تشغيل الشباب وجزاكم الله خيرا؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، هذا كذلك يقول صاحب السؤال: ما حكم تأجير محل لشخص يبيع فيه الدجاج استفاده من قرض لونساج؟ ما أدري وش اللي استفاده، الدجاج استفاده من لونساج، هذا غير مستقيم. إذا كان يعني استفاد من آلات اللي الدجاج الذي يعني يحضن البيض نتاعه ويخرج هذه الكتاكيت، وهذه آلات كلها ما تجابها بهذا الطريقة الغير شرعية القرض الربوي، فلا يجوز إعانته على باطله وإثمه في هذا أو في غيره. هذا إذا علم ذلك، إذا خبروا باللي راح كده ومعلوم حاله أنه جاب القرض يمتنع ويصرح له: أنا هذا المشروع يعني تحصلت عليه بطريقة غير شرعية، أنا لا أشاركك فيه ولا أعينك عليه، لأنه من التعاون على الإثم والعدوان. هذا يعني الذي يظهر في سؤال من سؤال الأخ. وهذه المسألة يعني لها مثيلاتها وإن تغيرت في تفاصيلها، واردة بهذه الصورة، يعني الإعانة على الإثم والعدوان، يكون واحد حصل على عتاد أو آلات بهذه الطريقة المحرمة، لا نشاركه ولا نعينه، والله تبارك وتعالى أعلم، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: كيف يصلي المريض الذي يمنعه الممرض من استقبال القبلة أحيانا، وكيف يتعامل مع الطبيبة التي تشرف على عملية تصفية الكلى والفحص، وجزاكم الله خيرا؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ونختم هذا المجموعة بآخر سؤال فيها، والذي قال فيه صاحبه ما ذكره أخونا يوسف حفظه الله تبارك وتعالى من قوله: كيف يصلي المريض الذي يمنعه الممرض من استقبال القبلة؟ هذا الشطر الأول من السؤال. أنا ما أدري يعني ما السبب الذي يجعل هذا الممرض يمنع المريض من استقبال القبلة، ويعني أمثال هؤلاء سواء أطباء أو ممرضين أو ممرضات، يعني الأصل فيهم أن يعاملوا المريض المعاملة اللائقة بحاله، يعاملونه معاملة المريض. المريض يحتاج إلى غيره، المريض يكون ضعيفا، المريض إذا كان الشرع راعى المرض وشرعت أحكام خاصة بالمرضى من التخفيف عليه، مبنية كلها على التخفيف وعدم المشقة والإعصار عليه، هذا هو الأصل. وأولى الناس بمثل هذه الأخلاق هم من سخرهم الله تبارك وتعالى لتمريض إخوانهم في المستشفيات أو في العيادات أو ما إلى ذلك. فإذا كان هذا العذر عذر مقبول من الناحية العقلية والشرعية، معليش يصلي المريض، له أن يصلي على أي حال عند عدم القدرة على استقبال القبلة. ولكن هل هذا الأمر أو هذه العلة يعني من مقتضيات مرضه، أو هكذا يعني من تعسف الممرض مع المريض، هكذا في رأسه ما كان لا تستقبل القبلة، أنت ما سألناك ولست مفتيا في هذا المنصب، أنت الواجب عليك أن ترعى المريض يعني نفسيا وبدنيا وتحسن إليه ما استطعت، هذا هو الواجب. فإذا أخل به كان آثما عند الله تبارك وتعالى، وخاصة إذا كان المنع تعسفيا ليس له ما يبرره يعني من الناحية الصحية ولا من الناحية الإدارية. ما يكلفوكش أنت تغير له جهة السرير، أو هو قادر على نفسه يجي وقرابته يغيروا له، وإن كان هذا ما من مهام الممرض ووجهه التوجيه الصحيح. إذا كان ما قدرش يرفع الظلم عن نفسه وهو على هذا الحال، هذاك الوقت يصلي على أي اتجاه وعلى أي حال، ولا يترك صلاته أبدا، يكون كحاله كحال من يصلي راكبا، يعني حيثما توجهت الدابة كانت قبلته، في مثل هذه الحالات الخاصة. والشطر الثاني قال كيف يتعامل مع الطبيبة التي تشرف على عملية تصفية الكلى والفحص، يتعامل معها معاملة المريض مع طبيبه أو طبيبته، يجوز له أن تمرضه طبيبة إذا كان ما وجد غيرها، وتفعل معه الأمور بقدر الحاجة، يعني إذا كان ما هوش بلازم أن تكشف عن عورته لا تفعل ذلك، ولا يمكنها من نفسه حتى تفعل ذلك. وإذا يعني كان لا بد من مثل هذا الأمر فعادي، يعني يجوز لها ذلك من باب التمريض، من باب التمريض. والعلم عند الله تبارك وتعالى، وأسأل الله جل وعلا أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، وإلى اللقاء القادم بحول الله جل وعلا وقوته. والشكر موصول لأخي يوسف على حسن ترتيب الأسئلة وطرحها، أسأل الله أن يوفقني وإياه لما يحبه ربنا تبارك وتعالى ويرضى. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
وفي الختام نشكر فضيلة الشيخ أبي عبد الله أزهر صنيقرة حفظه الله تعالى على إفادته ونصحه وحسن توجيهه، كما نشكر جميع المستمعين والقائمين على هذا اللقاء، وإلى موعد آخر إن شاء الله تعالى، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ولمزيد من المواد العلمية يرجى زيارة موقع الإبانة السلفي.